الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المرحلة الحادية عشرة في العلم والعالم والمعلوم وفيها 12 فصلا. أحسنت مزبوط أحسنت. ذكرنا بطلان الأمر الأول مما يعني ظهر مما تقدم بطلان أمور. ذكرنا الأمر الأول الذي يظهر بطلانه مما تقدم. الأمر الثاني الذي يظهر بطلانه مما تقدم هو مقولة للمتكلم الذي قال إن صحة الفعل يعني القدرة على الفعل حتى يكون الفعل مقدورا عليه لابد أن يكون معدوما في زمان قبل الفعل حتى يصح أن تتعلق به القدرة. يعني أنت تقدر على شيء غير حاصل ومن ثم يتحصل هذا الشيء بقدرتك، فلا بد أن يكون المقدور عليه الفعل معدوما في زمان حتى يصح تعلق القدرة فيه فيتحصل في الخارج. والعلامة الطبطبائي طبعا هذه مقولة المتكلمين تابع هلا بدي بين كيف هي تابعة للقدم الزمن لقولهم بالحدوث الزماني. هم قالوا هكذا إن هناك فعلا هذا الفعل مقدور عليه، حتى يكون هذا الفعل متعلقا للقدرة لابد أن يكون في زمان ما معدوم. يعني أنت قادر على فعل ألف ثم فعلت ألف، هذه ثم فعلت ألف قدرتك عليه تكشف على أنه بالضرورة كان معدوما في زمان سابق حتى تقدر عليه في زمان لاحق. المصنف يرجع هذا القول إلى أنهم قائلون بأن الحدوث الزماني هو مناط حاجة المعلول إلى العلة. أنتم لأن المقدور عليه والفعل أمر مخلوق أو هو أمر تابع للقادر والقادر فاعل لهذا المقدور فهو علة له، ومناط الحاجة للعلة عندكم هو الحدوث الزماني، فلا بد أن يكون معدوما في ظرف وجود العلة ولو آنا ما هذا المعلول، ومن ثم توجده العلة. المصنف قال قد تبين مما سبق في فصول سابقة في مرحلة العلة والمعلول، قد تبين أن مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان للحدوث الزماني، وهذا يعني أن الأمر الممكن قد يكون متقارن الوجود والتحقق مع العلة، فلا مقتضي لكون العلة منفكة عن المعلول زمانا، بل قد يكون الفعل متعلقا للقدرة، هو متعلق القدرة ويكون موجودا بوجود العلة ولا يخرج عن إمكانه، بل يبقى هذا فعله وهذا هو المقدور عليه وإن كان قديما لمكان الإمكان لأنه ممكن. وعليه فرع المتكلمون بتجريد، درست التجريد والله بالتجريد، لما تدرس تجريد الاعتقاد لما أول صفة بعد إثبات الذات إثبات الصانع، بعد إثبات الصانع تيجي بحث إثبات الصفات، شو أول صفة بيثبتوها المتكلمين؟ صفة القدرة. بأي بيان بيثبتوها؟ بقولوا قد فرغنا من أن العالم حادث زمانا، فهو حادث وكان قبل حدوثه مقدورا عليه، يعني كان قبل الحدوث معدوما مثلا في زمان. فنسأل لماذا أوجد القديم سبحانه أو الصانع أوجد العالم في هذا الزمان ليس في ذاك الزمان بناء على حدوث العالم الزماني؟ قالوا لابد أن يكون قادرا حتى يخرجه من العدم إلى الوجود في زمان ما. فبسبب حدوث العالم الزماني يثبتون القدرة، لأن العالم مر عليه زمان لم يكن ثم كان، فلا بد من قدرة تخرجه من كتم العدم إلى الوجود. هذا بناء على تصوير. أما إذا قلنا أن العالم قديم زمانا، بيبطل دليل على إثبات القدرة، بيبطل دليل على إثبات القدرة، لأنه هني أثبتوا القدرة بأن العالم كان معدوم ونوجد، فبدوا فاعل، بدوا فاعل قادر. ليش بدوا فاعل قادر؟ لأنه كان فيه يوجد بالزمان الأول بس أوجده بالزمان الثاني، فهو فعل ما شاء وأوجده مثلا في الزمن. هذه بتاخدوها بالتجريد. هون المصنف بيقول لهم إن بينونة العلة عن المعلول زمانا مبتنية على كون الحدوث الزماني هو مناط الحاجة، ولكنه قد تبين سابقا أن الإمكان هو مناط الحاجة، فلا ضرورة أن يكون المعلول منفصلا زمانا عن العلة. ومن معلولات الفاعل الأول الأمور المقدور عليها، فليس كل مقدور عليه وليس كل فعل هو مسبوق بعدم زماني. قال المصنف: وثانيا تبين بطلان ما يقول. ليش من وين تبين البطلان؟ يعني بأي وجه تبين البطلان؟ ما هو الذي ذكره الذي منه تبين البطلان؟ تبين البطلان من أن الفاعل التام الفاعلية علة تامة للفعل، فلا حالة منتظرة للفعل، فلا حدوث زماني لهذا المعنى. نعم، قدرة الحيوان التي تحتاج إلى أمور خارجة عن فاعليته هي التي تكون حادثة زمانا. أنت بدك تكتب، ولكن كتابتك مش بس معلول لإلك، في أمور خارجة عنك تتم بها الكتابة، ففي انفصال زماني لنفترض. ولكن الفاعل التام الفاعلية ما في انفصال زماني بينه وبين فعله. لاحظتم؟ جيد. وثانيا بطلان ما قال به قوم إن صحة الفعل متوقفة على كونه مسبوقا بالعدم الزماني، فالفعل الذي لا يسبقه عدم زماني ممتنع. ليش ممتنع؟ لأنه مثلا لمحاذير متعددة، لأنه إذا ما كان، لأنه الفعل أمر مخلوق، كيف الأمر المخلوق بده يكون قديم ومناط الوجوب عندنا القدام ومناط الاستغناء عندنا القدام؟ الفعل أمر محتاج، إذا لم يكن مسبوقا بزمان غير موجود فيه لما كان محتاجا، لأن مناط الغنى القدم عندنا. نحن منجاوب لا، مناط الغنى عندنا هو الوجوب، ومناط الفقر هو الإمكان، وهذا لا دخل له بالزمان أصلا. وهو مبني على القول بأن علة الاحتياج إلى العلة هي الحدوث الزماني دون الإمكان، أو الحدوث الذاتي يعني، أو الحدوث الجوهري أو الإمكان الفقري، بغض النظر عن مبنى المشاء ومبنى الحكم المتعالي، يعني مهم مش حدوث. وقد تقدم إبطاله وإثبات أن علة الحاجة إلى العلة هي هو الإمكان دون الحدوث، على أنه يذكر جوابا نقديا، يذكر جوابا نقديا، وقد ذكرناه نقلا عن أرسطو، على أنه منقوض بنفس الزمان. قلنا إن الزمان مقدور عليه، فعل من أفعاله، وهو موجود في الخارج ليس باعتبار معتبر. هذا اللي أثبتناه، لأنه عقدنا فصل مستقل لإثبات وجود الزمان لأنه مقدار الحركة. فالزمان موجود في الخارج وهو مقدار الحركات، والزمان لا يمكن أن يكون حادثا زمانا. وقد بينا هذه ثالث مرة نبين هذه النقطة، كيف الزمان لا يمكن أن يكون حادثا زمانا؟ لأن معنى الحدوث الزماني مسبوقية الشيء بزمان لم يكن. لو قلت بأن الزمان مسبوق بزمان لم يكن، كأنك قلت أن الشيء كان موجودا قبل أن يكون موجودا. فأحسن هيك بقول، هو هيك بقول ابن سينا، إنه أصلا القائل بالحدوث الزماني يثبت القدم للزمان وهو من حيث لا يدري، لأنك تقول أنه دائما هناك زمان لم يكن فيه هذا الحادث. الزمان شو هو الزمان؟ إما أمر وهمي اختراع، وإما أمر واقعي. نثبت أنه ليس بأمر وهمي، هو أمر واقعي، إما واجب يعني مستغني، إما غير مستغني، حتما مش مستغني. إذا كان غير مستغني، فبناء على مناط الحاجة عندكم بده يكون الزمان مسبوق بزمان لم يكن، وقد فرض الزمان متأخرا، فكيف تفرضونه متقدما بهذا البيان؟ هذا. وثالثا أيضا، بعض المتكلمين ذهبوا إلى أن القدرة لا تتحقق القدرة على شيء إلا في ظرف حدوث الشيء، إلا في ظرف حدوث الشيء. يعني أنت، لشبه لكم إياها، أنت قادر على صنع البيت، أنت قادر على صنع البيت، هناك قدرة وقادر ومقدور عليه. متى تتحقق القدرة؟ عند تحقق المقدور. إذا بدي أقرب لكم إياها بوجه صناعي، بوجه صناعي، بين القادر والمقدور تضايف، متكافئان وجودا وعدما، صح؟ متى تكون قادرا ويكون فيك قدرة فعلا؟ عندما يتحقق المقدور عليه. فبالتالي قالوا إن القدرة لا تحصل، القدرة على شيء لا تحصل إلا بتحقق المقدور عليه، يعني لما ينوجد الفعل تحققت القدرة معه، تحققت القدرة معه. المصنف أجاب جوابا نقضيا على هذا الأمر ببيان أنه خلاف ما تقولونه في تعريف القدرة. فأنتم تقولون أن القدرة هي صحة الفعل والترك، ففي ظرف الترك، يعني في ظرف عدم وجود الفعل، كان يصدق على هذا الفعل الذي لم يتحقق أنه يصح فعله وتركه، يعني في ظرف عدم وجود البناء يصح فعل وترك البناء. فبنفس دليلكم، نفس تعريفكم للقدرة، يبطل هذا الأمر. قال بطلان، وثالثا بطلان قول من قال إن القدرة إنما تحدث مع الفعل، ولا قدرة على فعل قبله، لا قدرة، لا توصف أنك قادر على شيء لم يوجد. كيف تكون قادرا على شيء لم يوجد؟ بيقول لك ما أنتوا عرفتوا القدرة بأنها صحة الفعل والترك، يعني صحة الترك وصحة الفعل متحققة أصلا قبل الفعل، لأنك توصف بحالتك الوجدانية أنه يصح الفعل والترك منك حال عدم وجود الفعل، فيصدق حد القدرة على هذه الحالة. قال وفيه أنهم يرون أن القدرة هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والترك، فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك، وهي القدرة باصطلاحهم. جيد، هذا تمام الكلام بالنسبة. طبعا إذا بتلاحظوا كمان، هذا القول مبني بوجه ما على كون القدرة أصلا صفة فعلية. شو تعريف الصفة الذاتية؟ شو الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية؟ شو درست؟ شو الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية؟ الصفة الفعلية هي محض الإضافة، يعني من دون وجود فعل لا تتحقق الصفة، لا تتحقق الصفة. يعني الله سبحانه وتعالى يوصف فعلا أنه رازق من دون وجود مرزوق؟ لا يوصف، هذا أمران متضايفا، ولذلك الرزق صفة فعلية. هلا بتقلي ما في عنا رواية هو رازق إذ لا مرزوق، هذا أمر تاني، يعني أمر تاني تابع لمناسبات النص، يعني لأنه لما نقول هو ليس لا يوصف بالرازق لا يعني أنه غير قادر على الرزق مثلا، أو لا علم له، أو أو أو، ولكن الصفة الفعلية، الصفة الفعلية هي الصفة التي تتحقق بمحض النسبة. فهم عندما يقولون المقدور عليه لا تتحقق القدرة إلا بتحقق المقدور عليه، وكأنهم جعلوا القدرة صفة فعلية. أما قولنا أن القدرة صفة ذاتية، يعني ذاته نفهم منها أنه قادر حتى لو لم يتحقق مقدور عليه بهذا المعنى. فأصلا التأمل بأن القدرة صفة ذاتية لا يلجئنا إلى النظر إلى الفعل أصلا، من دون نظر إلى الفعل نقول أنه قادر، كما أنه من دون نظر إلى ما ظهر منه من الأحياء مثلا يقال له حي، نفسه حي، نفسه عالم. هلأ بيجي سؤال، صح، بيجي سؤال، طيب كيف هو عالم وما في معلوم؟ أليس العلم هو المطابقة بين العالم، بين العلم والمعلوم مثلا؟ كيف اسمه عالم؟ العالم مش لازم يكون صفة فعلية، طب ما لازم يكون في معلوم حتى يتصف أنه عالم. بيقول لك لا، نطر معنا للمرحلة 12، نقول لك جيد. ونفس الشيء بالنسبة إلى القدرة. هذا تمام الكلام في المرحلة العاشرة. المرحلة الحادية عشرة في العلم والعالم والمعلوم، وفيها 12 فصلا. تمهيد. تقدم في مدخل البحث في مباحث الفلسفة أن البحوث الفلسفية، وهذه المقدمة نذكرها في مستهل كل مرحلة، أن البحوث الفلسفية هي إما بحوث يكون المحمول فيها مساويا أو مساوقا للموضوع، والقسم الثاني أو السنخ الثاني من الأبحاث الفلسفية هي الأبحاث في القضايا مرددة المحمول، يعني في البحث التقسيمي للوجود أو الموجود أيا يكن. وقلنا أن بحث كليات الوجود أي المرحلة الأولى هو كان البحث عن القضايا من السنخ الأول: الوجود أصيل، الوجود يساوق الشيئية مثلا، وغيرها من الأبحاث، الوجود واحد مشكك إلى آخره. أما البحوث في المراحل التالية هي بحوث تقسيمية: الوجود إما ذهني وإما خارجي مرحلة الثانية، الوجود إما رابط وإما مستقل مرحلة الثالثة، الوجود إما ممكن وإما واجب مثلا مرحلة الرابعة إلى آخره. بحوث تقسيمية: إما واحد وإما كثير إلى آخره. بيبقى مثلا تخريجة البحث المقولات، إذا بتذكر حكيناها هونيك بأي وجه يدخل بحث المقولات في الفلسفة. على أي حال كينون، هذه المرحلة هي تندرج ضمن المراحل ذات الصبغة التقسيمية كما هو واضح. ولكن بأي وجه ذكروا بأن، وقد ذكرت أنا هذه الملاحظة سابقا، أن بحث انقسام الموجود إلى عالم ومعلوم، قد يقال إن هذه المرحلة في انقسام الموجود إلى عالم ومعلوم، قد يقال إن هذه المرحلة هي في انقسام الموجود، يعني في طول انقسام الموجود إلى مادي ومجرد. دقيقوا معي منيح، هذا مبنى من صدر. الموجود ينقسم إلى مادي ومجرد، ومن ثم المجرد ينقسم أو يكون هو عالم ومعلوم، لأن المادي لا يكون عالما كما سيتضح، ولا يكون معلوما إلا بنحو من التجريد كما سيتضح. وعليه فإن بحث العلم والمعلوم يدخل في طول انقسام الموجود إلى مادي ومجرد، في طول انقسام الموجود إلى مادي ومجرد. وقد بحث المصنف في المرحلة السابقة عن الموجود المادي، المادي الذي له جهة القوة وجهة الفعل وينتقل تدريجا من القوة إلى الفعل، يعني تكلم عن أنحاء أو حالات الموجود المادي من الحركة التي هي أبرز حالات الموجود المادي، وكانت الحركة هي أبرز عوارض الموجود المادي، أبرز ما يعرض على الموجود المادي هي الحركة، يعني الانتقال التدريجي من القوة إلى الفعل. الآن يريد أن يتكلم عن حالات الموجود المجرد، عن المادة، وأهم وأبرز حالات الموجود المجرد عن المادة أنه عالم ومعلوم، كما سيتضح أن العلم هو حضور مجرد عند مجرد، حضور مجرد عند مجرد كما سيتضح. وعليه فإن العلم يعرض دون واسطة في العروض على المجرد، وبالتالي على الموجود، لأن المجرد يعرض على الموجود دون واسطة في العروض، يعني الموجود من حيث هو موجود إما مجرد وإما مادي، والموجود المجرد من حيث هو موجود مجرد عالم ومعلوم. فمن هذه الجهة يدخل البحث في العلم والعالم والمعلوم في مباحث الفلسفة. هذه نقطة. النقطة الثانية هي أن هذا المبحث مبحث العلم، وهذه نقاط كتير مهمة يا أخوان، أن مبحث العلم كان يبحث قبل صدر المتألهين في الطبيعيات، في الطبيعيات بالنمط الثالث بحثوا ابن سينا، النمط الرابع ببلش بأحكام الوجود يعني بالفلسفة بالمعنى العام، بالنمط الأول والثاني والثالث بالإشارات وبحث طبيعي، تجوهر الأجسام، الجهات، وبعدين علم النفس الفلسفة. ببحث الطبيعية بمناسبة الكلام عن تعلق النفس بالبدن، والبدن هو الأمر الطبيعي، يتكلم ابن سينا عن قوى النفس، فيأتي على ذكر العلم وأن للنفس قوى علامة، قوى مدركة. في عنا قوى مدركة كما ذكرنا وقوى محركة للنفس. يتكلم عن القوى المدركة المتخيلة والقوى الحاسة من السمع والبصر وغيره، والقوى العاقلة، فيتكلم عن العلم ومراتب العقل وغيرها في مبحث الطبيعيات بعلم النفس الفلسفي. صدر المتألهين أدخل مبحث النفس برمته في الحكمة الإلهية، يعني في الفلسفة بالمعنى العام، ومنها بحث العلم والعالم والمعلوم. ليش؟ للنكتة التي ذكرناها، لأن العلم هو من عوارض المجرد الذي يعرض الموجود من حيث هو موجود. فبهذه النكتة يدخل بحث النفس في بحث الفلسفة بالمعنى الأعم. جيد، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي الفرق بين هذه المرحلة وبين مرحلة الوجود الذهني. نحن في مرحلة الوجود الذهني كنا نردد علم ومعلوم بالذات ومعلوم بالعرض، نحكي علم ومطابقة المعلوم بالذات ومش عارف شو. ما الفرق بين مرحلة الوجود الذهني ومرحلة العلم والعالم والمعلوم؟ ما الفرق؟ في مرحلة الوجود الذهني ماذا كنا نبحث؟ ماذا كنا نبحث في مرحلة الوجود الذهني؟ كنا نبحث عن انقسام الموجود إلى ذهني وخارجي، يعني إن هناك موجود تترتب عليه الآثار وموجود لا تترتب عليه الآثار، والرابط بينهما هو الماهية. هذا مدعى الحكيم، تتذكروا إنه في عندي الماهية بعينها حضرت، وهي بكونها من حيث هي أمر حكائي، أمر يحكي، هي تسمى وجود ذهني. نريد أن نتكلم في هذه المرحلة لا عن البعد الحاكي للوجود الذهني عن الخارج. ما بدنا نحل إشكالات الحكاية بالوجود الذهني. كنا عم نحكي كيف تحت الكيف كل قد وقع، وجوهر مع عرض كيف اجتمع. هل كنا عم نحكيهم نحن؟ كنا عم نحكي عن الخروج عن مأزق الحكاية. هن ما عم نحكي عن الحكاية، عم نحكي عن الحاكي، يعني عن العلم. العلم مش عن الوجود الذهني، يعني عن حكاية هذا العلم للخارج، عن كونه فانيا في الخارج بتوسط الماهية. عم نحكي عن العلم يعني عن نحو وجود هذا العلم. هل هو وجود مجرد؟ هل هو وجود مادي؟ هل ما هي علاقته بالنفس؟ هل النفس مادية، نفس مجردة، إلى غير ذلك. فنحن نحكي نتكلم في الحقيقة عن العلم لا عن الوجود الذهني، يعني لا عن الحكاية بل عن عن الحاكي، المحكي أو المحكي اللي هو معلوم بالذات، مش المحكي الخارجي. جيد، هذا فرق مهم. لأنه إذا حدا سألكم طب ما حكيتوا عن وجود الذهن، ليش عم ترجعوا تحكوا لنا هون؟ هون ما عم نحكي عن الحكاية، عم نحكي عن الحاكي أو المحكي بالذات. جيد، هذه أمور تمهيدية ضرورية لهذه المرحلة. قال المصنف: في العلم والعالم والمعلوم قد تحصل مما تقدم أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل. وأن تقدم المرحلة السابقة، والأول هو المادة الأولى والماديات، يعني الأجسام، والثاني غيرهما وهو المجرد. ومما يعرض المجرد عرضا أوليا، أي بلا واسطة في العروض، يعني من دون أي حيثية تقييدية، أن يكون علما وعالما ومعلوما. لأن العلم كما سيجيء بيانه حضور وجود مجرد لوجود مجرد، فمن الحري أن نبحث عن ذلك في الفلسفة الأولى. وكأنه عم بيعرض بالمشاء اللي بحثوها بالطبيعيات. لاحظوا المصنف كفات، قال اعتمادا على ما ذكرناه سابقا من الانقسام إلى القوة والفعل نستأنف هذه المرحلة. ولكن في ملاحظة هنا دقيقة، أنه ما معنى بالفعل الذي كنا نقوله في المرحلة السابقة؟ عندما نقول مثلا إن هناك حيثية بالفعل وحيثية بالقوة في المرحلة السابقة، في هون دقيقة، كنا نتكلم في المرحلة السابقة عن حيثية أن الجسم له جهة قوة وجهة فعل، صح؟ هكنا ما جبنا سيرة المجرد بالمرحلة السابقة، ما جبنا سيرة المجرد بالمرحلة السابقة، كنا عم نحكي إنه والله الجسم له حيثية فعل أنه خشب بالفعل، وله حيثية قوة هي حامل هذه قوة الرمادية مثلا أن يكون رمادا فيتحرك فيصبح رمادا بسبب الإحراق مثلا، فتحققت صورة جديدة كان قابلا لها. فكنا عم نحكي عن القوة والفعل النسبيين، يعني هو فعل بالنسبة لما هو عليه وقوة بالنسبة إلى فعلية لم تحدث، فما كنا عم نحكي عن الفعلية التامة، عم نحكي عن الفعلية المخلوطة بالقوة، لأنه كنا عم نحكي عن الجسمانيات، كنا عم نقول إنه الجسم هو بالفعل من جهة وبالقوة من جهة، الخشب هو بالفعل خشب وبالقوة لأن يكون رمادا يتحرك فيصبح رمادا بالفعل. فكنا عم نحكي بتقسيم الشيء المادي إلى حيثية قوة وحيثية فعل. أما المجرد ما جبنا سيرته بالمرحلة السابقة، لأن المجرد هو الفعلي بالفعلية التامة، مش بنفس الفعلية اللي كنا عم نحكي عنها بالمرحلة السابقة. ولذلك علق بعض الأساتذة على عبارة العلامة أنها ناقص، لأنه ما تبين معنا سابقا أن الشيء ينقسم إلى مادي ومجرد. سابقا كنا عم نحكي أن المادي له جهة قوة وفعل، مش انقسام الموجود إلى مادي ومجرد، لاحظتوا؟ ولذلك قال إنه العلامة لا في إرباك بالبيان، لأنه نحن ما تبين معنا سابقا انقسام المادي إلى حيثية قوة وحيثية فعل في المادي، أما في ما يريد المصنف بيانه أن الموجود إما فعلي لا قوة فيه أو فعلي مع قوة فيه. هذا ما تبين سابقا، لتبين سابقا المادي إما بالقوة وإما بالفعل، يعني انقسامه إلى حيثيتين، لاحظتوا وين التعليق؟ هذا هو، لأنه نحن عم نحكي المجرد يعني الفعلي الذي لا قوة فيه، وهذا ما حكينا عنه بالمرة الماضية. على أي حال، هذا بالنسبة إلى التمهيد ومبرر الدخول إلى هذه المرحلة وفرقها عن الوجود الذهني وفرقها عما طرح في المشاء من البحث الطبيعي. وفيها 12 فصلا، الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأولي. أولا في تحرير محل النزاع، المصنف في هذا الفصل يتعرض لعدة مطالب، بعضها مسلم بين الحكماء وبعضها الآخر محل نزاع شديد جدا جدا يعني، فيتعرض إلى حصول العلم عندنا أننا نعلم، ويتعرض إلى أنحاء هذا العلم فيقسمه إلى حصولي وحضوري، ومن ثم يتعرض إلى مبحث وهو مبحث اتحاد العلم والعالم والمعلوم، اتحاد العلم والعالم والمعلوم، هذه المباحث الثلاثة الرئيسية التي تعرض لها المصنف، ومن ثم يفرع لذلك فروع كتجرد النفس العالم وحقيقة العلم وخواصه إلى ذلك. المسألة الأولى ليست محلا للنزاع، وهي حصول العلم عندنا، هي محل للنزاع بيننا وبين السفسطائي، حصول العلم، ما عم نحكي عن حكاية العلم، ها حكاية العلم حكيناه بالوجود الذهني، عم نحكي نفس الحصول، نفس الحصول حتى لو كانت صورة شبحية، ها حتى لو كانت على نظرية الشبح، يعني نفس حصول شيء نسميه علم، يقول هذا بديهي لا ينكره اثنان، ومثل ما بقول بعض المفكرين العراقيين ولا يتناطح فيه عنزان، حصول العلم عندنا بديهي، حصول العلم قبل ما نحكي عن ماهية العلم أو محدداته. ويقول حصول هذا العلم بديهي ونحن في هذا الفصل لا نريد لا أن نثبت حصول العلم عندنا ولا أن نثبت أصل التعريف الإجمالي للعلم يعني. إنما نريد أن نبحث عن أهم خواص هذا العلم، أهم خواص العلم، وهو كونه حضور مجرد عند مجرد مثل ما بدي يذكر. فإذا هذا المبحث الأول. المبحث الثاني اللي هو تقسيم العلم إلى حصولي وحضوري، هون في فينا نقول في نزاع، ما في نزاع بأصل القضية عند الحكماء، كل حتى وإن كان مصطلح حضوري حديثها العلم الحضوري، وإن كان مصطلح حديث العلم الحضوري، ولكن من روح عند ابن سينا بيحكي عن العلم الحضوري، شيخ الإشراق بيحكي عن العلم الحضوري، ملا صدرة بيحكي منيح عن العلم الحضوري. نعم في اختلاف، وما في اختلاف على العلم الحصولي حتما، ها ما حدا أنكر العلم الحصولي وإلى آخره، في اختلاف في أقسام وأنحاء الحضور العلم الحضوري، مثلا علمنا بأنفسنا علم حضوري متفق عليه، علم العلة بمعلولاتها بيجي علم المعلول بعلته، هذا ملا صدرة طرح علمك بالله حضوري، ما الحضور هو حضور يعني وجوده، يعني أنا ما عندي صورة ذهنية عن الله، نفسه حاضر عندي، كيف هتزبط؟ هون إجا ملا صدرة حط وحكى عن شيء يسموه الحمل الحقيقة والرقيق اللي هي بسبب الوجود الرابط، هو ما رح نحكي، ولكن اختلفوا مش بأصل العلم الحضوري، ها عم عدد الأقوال بالمسألة بعد نجي تحرير محل الكلام، اختلفوا بأنحاء العلم الحضوري، سيذكر المصنف في فصول لاحقة أنحاء العلم الحضوري. ملا صدر يذهب إلى العلم الحضوري ثلاثة على الأقل، يعني علم الشيء بنفسه وبذاته مجرد، وعلم العلم بمعلولاته، وعلم المعلول بعلته، هو ثلاثة. فريق أنكر الثالث، في بعض المفكرين بعض الباحثين في هذا الزمن المعاصر أصلا ينكر العلم الحضوري، يعني ينكر العلم الحضوري وذكر بكتبه بعض الأمور، ولكن يعني وأني عاشرته يعني وحكينا بهذا الموضوع، ولكن على أي حال يعني نقول إنه لا نريد أن نرد على هذا الأمر لأنه فيه له مناقشات. هذا الأمر الثاني اللي هو تقسيم العلم إلى حضوري وحصولي. الأمر الثالث، الأمر الثالث هو اتحاد العلم والعالم والمعلوم، وهذه المسألة هي مربط الفرس، يعني هون هذه المسألة الأساسية بالبحث، وإن كان المصنف يعني ما أعطاها هالوهج الكبير حطها ضمن هذا الفصل، يعني ما عقد له فصل مستقل إذا صح التعبير. طيب شو يعني اتحاد العلم والعالم والمعلوم؟ وجه إجمالي، ولما أحكي عن هذا المدعى بحكي تفصيلا. ما قصدنا اتحاد العالم مع المعلوم بالعرض الخارجي، ما قصد اتحاد العالم مع المعلوم بالعرض الخارجي، ولا اتحاد ماهية بماهية، بل لأنه الماهيات مثار الكثرة، بالحمل الأولي ما بيكون الشجر هو زيد، ما في اتحاد بالماهية. المراد بحثه في عم حرر محل الكلام هو اتحاد المعلوم بالذات، يعني الصورة الذهنية إذا كان العلم حصوله، مع العالم، مع النفس العالم، اتحاد، وليس العلم بإضافة كإضافة اللون إلى الجدار، بل هناك اتحاد، اتحاد. هذا أول من طرح هذا البحث من القدماء فورفوريوس الصوري، حكى عنه ونقدوا ابن سينا وشنع عليه وقال إنه هذا باطل أشد البطلان، إجا ملا صدر ورجع أحيا هذا المذهب اتحاد العلم والعالم والمعلوم، وبنى عليه ولاحظ على الشيخ وأورد عليه بعض الإرادات. هذه هي خريطة البحث بهذا الفصل، وطبعا سيتفرع على هذا الأمر أمور، هذه هي خريطة البحث. أما بالنسبة إلى مبادئ المسألة، مبادئ المسألة لهذه المسألة بشكل أساسي لهذه المدعيات يعني عندنا مدعيات. المبدأ الأول هو أنكار السفسطة، مبدأ البديهي الأول. نحن ننطلق في هذا الفصل من أن حصول العلم عندنا بديهي، فنحن ننطلق من حيث توقف السفسطائي، وذكرنا أنحاء للسفسطائي، المنكر الواقع أو منكر العلم. في مدخل الفلسفة، في مدخل المتن، طلقنا السفسطائي المنكر للواقع. إنا لا نرتاب، مش هيك بلش العلامة، إنا لا نرتاب أنها هنا واقعية وكذا وكذا وكذا. هذه إنا لا نرتاب هي عم يحكي، بعدين حكى ولنا أن نصيبها وكذا وكذا إلى آخره. هون نطلق بالطلاق الثاني السفسطائي، نطلقه، بس هذا طلاق تاني بلا رجوع، يعني طلاق فلسفي تاني، يعني ما في رجوع بعدين طلاق، ما رجعنا قبلنا إنكار الواقع وجانا طلاق، لا هذا طلاق تاني دغري. فالمهم طلاق فوق طلاق يعني. فالمهم ينطلق من حيث انتهى السفسطائي، أن حصول العلم عندنا بديهي، أصلا لا يفتح البحث الفلسفي مع التشكيك بحصول العلم في الجملة. نحن مش هدفنا نقول كل علومنا صادقة، في الجملة، في الجملة جيد. ونحن لا نبحث، يقول العلماء في هذه المرحلة، عن برهنة على حصول علم وتعريف العلم بالمعنى الإجمالي، لا لا، نحن نبحث عن أهم خواص. فإذا المبدأ الأول من مبادئ المسألة هي أن العلم، أن السفسطة بمعناها الثاني لا نقبلها، ومنها ننطق. المبدأ الثاني من مبادئ المسألة هي ما ذكرناه، تفتوا معي منيح، ما ذكرناه من الأمور الخمسة التي تمثل مدعى الحكيم في الوجود الذهني. شو هي الأمور الخمسة؟ في علم، وأن العلم هو عين المعلوم بالذات، تتذكروا، والمحقق القوشجي شرح التجريد لما قلنا له كيف تحت الكيف كل قد وقع، أنكر المبدأ الثاني وقال العلم غير المعلوم بالذات. شو جاوبه العلامة؟ قال له هذا خلاف الوجدان، نحن عندما نعلم هناك شيء واحد يتحصل، هذا مبدأ الثاني. وغيرا المبدأ الثالث هو الاتحاد الماهوي وغيرا من الأمور. جيد، فإذا من مبادئ هذه المسألة ما تقدم من أركان، الأركان الخمسة لنظرية الحكيم في الوجود الذهني. وأهم هذه الأركان التي سنستفيد منها في هذه المرحلة كمبدأ تصديقي هي اتحاد العلم مع المعلوم بالذات. شو الفرق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض؟ ضروري أذكر فيهم، أحسن. المعلوم بالذات هي الصور، المعلوم بالعرض هو المحكي الخارجي. أن العلم عين المعلوم بالذات، هذا ما تقدم، هذا ما تقدم، والفرق بيناتهم اعتباري، يعني باللحاظ، باللحاظ. هذا المبدأ الثاني. المبدأ الثالث من مبادئ المسألة أن التشخص يساوق الوجود، وهذه تقدمت معنا، أن التشخص يساوق الوجود. تتذكروا لما كنا عم نفرق بين الكل والجزئي، ولما حكينا بأنحاء التميز ذكرنا الفرق بين التميز والتشخص، هو كله نحكيناه، وقلنا أن الشيء الحاصل في الذهن كونه جزئيا لا يكون إلا بنحو ارتباط بالخارج، يعني زيد هذا، يعني هذا القلم هو الجزئي، أما القلم لو أضفت له 100 قيد لا يتشخص. تتذكروا؟ أحسن، لا يتشخص الشيء بإضافة القيود له. تقول مثلا قلم على الطاولة البيضاء في المسجد في هذه القرية في التاريخ الفلاني، ضلك زيد قيود قيود، ما بيتشخص، بيضل محتمل الصدق على كثيرين. متى يتشخص؟ عند الاتصال بالخارج، بالإشارة الحسية أو غير ذلك، أو الإشارة الخيالية العقلية البتكم. فالمبدأ وإحنا أسسنا هناك أن التشخص يساوق الوجود، وأن كل ماهية حاضرة في الذهن من حيث هي قابلة للصدق على كثيرين. يعني كل مفهوم هو كلي. متى يصبح المفهوم جزئيا؟ عند الإشارة الحسية الوضعية، التشخص في الخارج، يعني في الخارجية المطلقة يعني العامة، التشخص يساوق الوجود. الماهية لا تتشخص إلا بالوجود. الماهية لو أضفت 100 قيد، هذه القيود هي أمارات التشخص، هي مش التشخص، أمارات علامات. يعني زيد متشخص بوجوده، من أمارات تشخصه أنه له طول كذا، عرض كذا، في تاريخ كذا، ولد كذا، إلى آخره. هي أمارات التشخص، هذا مصطلح ذكر صدر المتألهين بالأسفار، هذه أمارات التشخص لا التشخص. التشخص بالوجود، ذكرناها، هذا المبدأ الثالث من مبادئ المسألة. إذا تبين هذا الأمر، تعالوا معي إلى المدعى. ثالثا الأدلة على المدعى. المدعى الأول، بعد ما بدناش نفرض مدعى مستقل لتعريف العلم أو لحقيقة العلم وتحصل العلم عندنا، قلنا هذا استنادا إلى المبدأ الأول متحصل اللي هو إنكار السفسطة. اللي عنده مشكلة فيه بروح بيدرس نظرية معرفة، بروح بيدرس نظرية معرفة. نحن هون مش عم ندرس نظرية معرفة. المبدأ الأول هو انقسام العلم إلى حصولي وحضوري. انقسام العلم إلى حصولي وحضوري. قال المصنف: قد تقدم معنا، أو بما معنى في مباحث الوجود الذهني، أننا في علمنا بالأشياء الخارجية هناك معلوم بالعرض هو شيء الخارجي، ومعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، والعالم الذي بإشراقه على الصورة الذهنية يتوسط فيعرف الخارج. إذا كان العلم، كلنا نعرف أن العلم، إذا العلم بالخارج إن كان بتوسط مرآة الصورة الذهنية فهو علم حصولي. هذا هو العلم الحصولي، هو الإشراف على الخارج بمرآة الصورة أو بالصورة التي هي عين المرآتية، هذا العلم الحصولي. يعني في ثلاثة، معلوم خارجي نسميه معلوم بالعرض، المعلوم بالذات اللي هو الصورة الذي حقيقته الإشراء، حقيقته الحكاية. فمعرفة العالم بالمعلوم بالعرض إن كانت بواسطة صورتين فهو العلم الحصولي. أما العلم الحضوري فهو علم الإنسان أو العلم، علم العالم بالمعلوم من دون توسط الصورة، بل هو حضور وجود المعلوم عند العالم، وجود المعلوم عند العالم. وبعبارة ثانية تقدم في مباحث الوجود الذهني استنادا للمبدأ التصديق الثاني اللي حكيناه، أن معنى العلم هو التطابق الماهوي بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. مش هذا تقدم بالمرحلة الثانية؟ التطابق الماهوي، يعني علمي بالفرس هو عين الفرس ماهية، يعني الفرس له وجود خارجي، وزنه كذا، لونه كذا مثلا، وله ماهية هي الحيوان الصاهل. الحيوان الصاهل الماهية تحضر بعينها لدى العالم، فحضور عين الماهية لدى العالم هو العلم الحصولي. فإذا حضرت الماهية بعينها لدى العالم، ماهية الموجود الخارجي، هذا علم حصولي، وقد تقدم في مباحث الوجود الذهني. تارة أخرى لا يحضر الشيء بماهيته بمعزل عن وجوده، بل يحضر بوجوده، يعني بآثاره الخارجية. لأنه شو الفرق، إذا تذكروا المصنف شو الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي؟ الوجود الذهني هو من دون الآثار، وجود الخارجي مع الآثار. لا، وجوده الخارجي حاضر يعني بآثاره. ومثاله يقول المصنف كعلم الواحد فينا بنفسه التي نصفها بقول أنا. بقول علمنا بنفسنا هو علم حضوري، يعني ليس بتوسط الصورة الذهنية. أنا لا أعرف أنا بصورة أنا، بل أنا أعرف أنا بنفس أنا. يعني أنا حاضرة عند أنا، لا أن أنا وأنا بيننا بينونة أخذ من أنا صورة فأشرق على أنا من صورة أنا، لا. والدليل على ذلك ذكر المصنف دليل، قال لاحظ، قال إن أنا شخصية، علمي بأنا شخصي لا يقبل الصدق على كثيرين. هذه الإنية، إنية شخصية لا تنطبق على كثيرين. وقد تقدم في المبدأ الثالث أن التشخص يساوق الوجود، فالحاضر عندي وجود أنا لا صورة أنا، لأن أنا شخصية وكل شخصية هو وجود، كل شخصي هو وجود. فبالحقيقة علمي بأنا، علمي بنفسي، هو في الحقيقة علمي بوجود النفس، علمي بوجود النفس لا بصورة عن النفس. وليس ذلك إلا حضور وجود المعلوم عند العالم. بتقولي طب في تركب؟ بقول لك لا، ما في تركب مثل ما بده يجي معنا، بل هي حيثيتان. أنت العالم لأنا، وأنت المعلوم اللي هي أنا. أنا العالم وأنا المعلوم، وهذا الأمر لشدة بداهته قد يغفل عنه. حقيقة النفس الحاضرة هي عين حقيقة النفس العالم بنفسه. طبعا ذكر في الكلمات دليل آخر من الأدلة الأخرى، أنه لو كان العلم بالنفس، طبعا هذا تأملوا فيه، لو كان العلم بالنفس حصوليان يعني بتوسط الصورة والماهية، لكان علمي بنفسي بتوسط الصورة، وعلمي بالصورة بتوسط صورة الصورة، لأنه عم ننكر العلم الحضوري نحن، وإلى آخره. مصنف لا، ذهب إلى دليل أن أنا شخصية والتشخص يسابق الوجود، فعلمي بأنا هو علمي بوجودي أنا، مش بماهية أنا اللي حكيناها بالوجود الذهني، فعلم حضوري. قال المصنف في تعريف العلم وانقسامه الأولي: حصول العلم لنا ضروري وكذلك مفهومه عندنا، وإنما نريد في هذا الفصل معرفة ما هو أظهر خواصه لنميز به مصادقه وخصوصياتها. فنقول قد تقدم في بحث الوجود الذهني أن لنا علما بالأمور الخارجة عنا في الجملة. ليش قال في الجملة؟ لأنه ممكن يكون نجهل ببعض الأشياء، ممكن يكون بعض الذي نعلمه خاطئ غير مصيب. في الجملة بمعنى أنها تحصل. ما معنى العلم الذي ذكرناه في الوجود الذهني؟ أنها تحصل لنا وتحضر عندنا بماهياتها، لا بوجوداتها الخارجية التي تترتب عليها الآثار. فهذا قسم من العلم ويسمى علما حصوليا، تقدم في بحث الوجود الذهني. ومن العلم علم الواحد منا بذاته التي يشير إليها بأنا، فإنه لا يغفل عن نفسه في حال من الأحوال، سواء في ذلك الخلاء والملاء والنوم واليقظة وأية حالة أخرى. وليس ذلك بحضور ماهية ذاتنا عندنا حضورا مفهوميا وعلما حصوليا، لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما فرض لا يأبه. عشان عم يعتمد على المبدأ التصديق الثاني، لأن أي شيء ماهوي مفهومي غير وجودي هو كلي. لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما فرض، شو يعني كيفما فرض؟ بألف قيد فرض، هك كيفما فرض، لا يأبى الصدق على كثير، كما مر بمرحلة الكل والجزء، بفصل الكل والجزء بمرحلة سابقة. وإنما يتشخص بالوجود الخارجي، هل مبدأ تصديقي أن التشخص يساوق الوجود، وأن القيود هي شو؟ أمارات التشخص. وهذا الذي نشاهده المقدم الثاني، وهذا الذي نشاهده من أنفسنا ونعبر عنه بأنا، أمر شخصي لذاته لا يقبل الشركة، يعني لا يصدق على كثير. والتشخص شأن الوجود، فعلمنا بذواتنا إنما هو بحضورها لنا بوجودها الخارجي الذي هو ملاك الشخصية وترتب الآثار. وهذا قسم آخر من العلم ويسمى العلم الحضوري. ذكر المصنف قسم من العلم الحضوري، علمنا بذاتنا، كمان علمنا بشؤون ذاتنا، لأن شؤون ذاتنا هي مراتب ذاتنا. علمنا بعلمنا مثلا، علمك بجوعك، علمك بأفكارك إذا صح التعبير الحاضرة عندك، علمك بحالاتك النفسية، أنك حزين، أنت بتروح بتسألها لأمك داخلك أنا حزين، هي بتعرف؟ لا، تعلم بالحضور أنك حزين. ها؟ تعلم حصولها بصورة ذهنية، والحمد لله رب العالمين.